العربي الجديد بودكاست.
لم يكن العرب والهنود يعرفون بعضهم البعض قبل ظهور الإسلام فحسب، بل يقال إن العرب لعبوا دورا هاما في ظهور فكرة الهندوستان وإعطاء اسم للهندوسية. يمكننا بالطبع المجادلة حول من هو الأول، العرب أم الفرس أم اليونانيون، من منح البعد الديني الأيديولوجي لكلمة هندوسي. لكن ما لا شك فيه بالنسبة لنا هو أن العرب أطلقوا اسم الهندوس قبل وقت طويل من بدء الهندوس ذاتهم في تسمية أنفسهم بهذا. كانت هذه عزيزي المستمع كلمات الدكتور شاشي ثارور وزير الخارجية الهندي عام 2009 خلال الندوة الدولية عن الأبعاد الجديدة للعلاقات الهندية العربية. فكيف بدأ أثر اللغة العربية في اللغات المحلية الهندية؟ وهل واكبت حركة الترجمة قوة العلاقة بين اللغتين؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. عندما نتحدث عن أثر اللغة العربية في الهندية، فإن أسرع ما يتبادر إلى الذهن هي اللغة الأردية، اللغة الرئيسة والمهمة في جنوب آسيا. اكتسبت شعبيتها بعد استقلال شبه القارة الهندية، وصنفت واحدة من بين 22 لغة وطنية في الهند، بالإضافة إلى كونها لغة وطنية لباكستان. على الرغم من أن تأثير اللغة العربية واللغة الفارسية مرئي على اللغة الأردية، إلا أنها كسائر لغات الهند لغة هندية آرية، بمعنى أن ولادتها وتطورها حدث في شبه القارة الهندية. تعتبر كل من الأردية والهندية من اللغات الهندية الآرية الحديثة ذات الجذور المتشابهة، فمن حيث القواعد النحوية ومعالجة الصوت تتقارب اللغتان للغاية بحيث تبدوان اللغة نفسها، ولكن على مستوى المفردات تأثرت اللغتان باللغات الأخرى، فالأردية تأثرت بالعربية والفارسية، بينما الهندية تأثرت بالسنسكريتية. وفي حين يستخدم النص الديفاناجاري لكتابة اللغة الهندية، تكتب الأردية بالخط العربي الفارسي. يعد العاملان التجاري والديني ابتداء من القرن 18 من أهم العوامل التي سمحت بتسريب المدخلات اللفظية بين اللغتين العربية والهندية على حد سواء. فالتعاملات التجارية فرضت على المتحاورين استعارة الكلمات من اللغة العربية إلى الهندية بغية تشكيل القنوات التواصلية بين اللسانين. أما ما يعد أقوى العوامل في طباعة أثر اللغة العربية في الأردية، فهو أن الأردية لغة خالية من التصريف، ولا شك أن الألفاظ والكلمات التي استوعبتها فيها قد استعارتها من لغات مختلفة. على العكس من هذا، فإن العربية لغة ذات تصريف، بحيث تصاغ فيها كلمات ومصطلحات جديدة عن طريق الاشتقاق، فلا تنقصها كلمات جديدة لمسميات جديدة، فكل كلمة من كلماتها مستقلة في الدلالة على معناها. حتى أن الكلمات المترادفة لا تعتبر متماثلة بشكل تام وكلي، ولئن حظيت الأردية باهتمام خاص لدى الكاتب والمترجم العربي، نظراً لكونها اللغة الأم لجميع المسلمين القاطنين في ولايات شمال الهند، فإن لغات هندية محلية أقل شعبية يغيب عنها مثل هذا الاهتمام بسبب قلة أعداد الناطقين بها، على الرغم من أن هذه القلة تدين بالإسلام وتسعى جاهدة لنقل مدونات اللغة العربية من مصادرها في العالم العربي. ولعل في اللغة الملايالامية مثال على ما نقول، لأن العلوم الدينية العربية كان ينبغي لها أن تدرس باللغة الأم لأبناء الغالبية المسلمة في ولاية كيرلا، الهندية ذات اللغة المحلية الملايالامية. فقد اعتمد أبناء المنطقة طريقة استبدال حروف لغتهم بالحروف العربية حتى أنهم اخترعوا طريقة لكتابة حروف لغتهم التي لا توجد في العربية، وذلك من خلال وضع مزيد من النقاط على بعض الحروف وبربط بعض الحروف الأخرى ببعضها. وهو ما أنشأ لغة خاصة بالمسلمين في كيرلا تسمى لغة عربي ملايالام، وهي لغة أصبحت قائمة بذاتها، شهدت إصدار مجلات وكتب، وكما وضعت بها قصص وأشعار وروايات في ظروف مماثلة لظروف نشأة لغة العربي ملايالام. نشأت في ولاية تاميل نادو الهندية المجاورة لولاية كيرلا لغة العربي تاميل، نتيجة لاستخدام المسلمين المحليين الحروف العربية في لغتهم الأم التاميلية، وهي لغة امتد استخدامها إلى بعض المناطق في جنوب القارة الإفريقية، على الرغم من قوة العلاقة الظاهرة بين اللغة العربية واللغات المحلية في الهند، فإن الترجمات بين اللغتين لا تزال قليلة نسبيا، خاصة عندما نتحدث عن اللغات المحصورة بنسبة منخفضة من السكان. حتى لو كانت هذه النسبة تصل إلى 20 أو 30 مليونا، فوفقا للمترجم الهندي فيلابورات عبد الكبير الذي يترجم من العربية إلى الملايالامية، تحول عقبات عدة أمام حركة الترجمة بين اللغتين لأسباب يعود بعضها إلى عدم جماهيرية الملايالامية، فيما يعود بعضها الآخر إلى عدم موافقة مؤلفي الأعمال نفسها من الكتاب العرب، أو حتى عدم ردهم بتاتا على طلب المترجمين، ناهيك عن طلب بعضهم من المترجم مبلغا كبيرا دون إدراك لمحدودية انتشار اللغة التي يترجم إليها وضيق قاعدة قرائها. الكاتب والمترجم الهندي سهيل عبد الهادي الوافي، صاحب كتاب العربية بين الفصحى واللهجات العامية، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي المستمعين الكرام من صميم القلب، وأشكركم على كرم استضافتكم لي في برنامجكم الأغر، وأعتبر هذه الفرصة شرفا وتكريما لي في ساحة التبادل الثقافي والأدبي بين العرب وأهل كيرلا.
تسلم تسلم، ولنا الشرف في هذا. ترجمت عددا من الأعمال الأدبية من الملايالامية إلى العربية، منها أيام الماعز وغيرها. كيف بدأت علاقتك باللغة العربية؟
علاقتي مع اللغة العربية كما أقول في كل الحوارات ليست إلا كعلاقة عاشق غارق في حب فتاة حسناء وهو لا يعرفها حق المعرفة ولا يرجو أن يظفر بها يوما ما. صراحة لم يدر بخلدي أبدا يوم كنت بمفترق الطرق قبل الدخول إلى المرحلة الجامعية أن الله سوف يختار لي اللغة العربية لتكون العمود الفقري لحياتي العلمية والمهنية كذلك. قبل الالتحاق بجامعتنا جامعة الوفاء التي لقب الخريج من الكليات المنتسبة إليها بالوافي والخريجة كذلك بالوفية، أنا مثلا سهيل الوافي لقبي الوافي نسبة إلى جامعتي وليست نسبة إلى عائلتي أو قبيلتي. فقبل الالتحاق بجامعتي ما كنت أتوقع صراحة مثل أي طالب هندي أي فائدة من وراء تعلم اللغة العربية غير أنها لغة دين وعبادات. لم أكن أسمح لنفسي في بداية الأمر بالإعجاب باللغة العربية، خاصة بعدما فشلت كل محاولاتي لمراودتها فكرهتها، كرهتها صراحة، كمن يكره ما يجهله، والناس أعداء ما جهلوا. لكن بعد اجتياز مرحلة التمهيد بصعوبة بالغة، بدأت بالتدريج أفتتن بها، وأصبحت أطل على عالم أدبي جميل رائع استوقفني فيه بدايا أعمال ليلى العثمان وطه حسين ونازك الملائكة وغيرهم الكثير. أتذكر أنني كنت أزور بعض المستشفيات القريبة من كليتنا وبيتنا، أتحين الفرصة للتعرف على العرب المتعالجين فيها بهدف التحدث معهم باللغة العربية والاستعانة كذلك بهم لفهم بعض الأغاني والمقاطع الصوتية العربية. صراحة أنا كنت في تلك الأيام أكثر فرحة بالحصول على تلك المقاطع الصوتية العربية من طفل يلقى لعبته المفقودة باعتبارها أشياء تربطني مباشرة بالعالم اللغة العربية وأهلها. نعم، كانت رواية أيام الماعز هي باكورة مخاطراتي في إطلاع القراء العرب على أدبنا وثقافتنا. كانت أمي هي من أوقدت في قلبي شرارة الشغف الأولى بترجمة أدبنا إلى العربية. كان ذلك خلال مناقشتنا حول مختلف المشاعر والخواطر والأسئلة المريبة التي كانت خلفتها في داخلي النسخة الأصلية لرواية أيام الماعز التي سبقتني أمي إلى قراءتها مرتين. فسألتني لما لا تفكر جديا في نقلها إلى لغة العرب وهم أحرى بالاطلاع على الكتب التي تتحدث عنهم إيجابا أو سلبا. وأوصيك القيام بذلك لأنك قضيت جل سنوات عمرك في تعلم اللغة العربية. والحمد لله كانت الرواية أيام الماعز أول رواية ملياليمية مترجمة منشورة من الدول العربية، وأول كتاب مترجم يلامس محتواه واقع حياة المغتربين في الخليج وحساسيات التركيب الاجتماعي بين الكفيل والمكفول في المنطقة. ووفقت بعد ذلك لترجمة ثلاث روايات ملياليمية مشهورة أخرى، اللي هي رواية رفيقة الصبا صادرة عن الدار العربي للعلوم ناشرون اللبنانية، وهي ترجمة رواية باليغالا سقي لبايكم محمد بشير أديب كبير عندنا. وكذلك قمت بعد ذلك بترجمة رواية إيروت التي كتبتها بيم زهرة بعنوان تحت السماء المظلمة، وهي منشورة من قبل وزارة الثقافة القطرية. وكذلك ترجمت ديوان شعري مجموعة أشعار للشاعر الكبير عندنا بيران كوتي، وهي كذلك صادرة عن وزارة الثقافة القطرية. هذا بالإضافة إلى تأليف كتاب في دراسات المقارنة بين اللغة العربية الفصحى واللهجات العامية بعنوان اللغة العربية بين الفصحى والعامية، وهي صادرة عن دار نفائس اللبنانية.
كنا نتحدث عن أثر الثقافة العربية في الهند، كيف تصف هذا الأثر في كيرلا ولا سيما في يومنا الراهن، وكيف يبدو الأثر المتبادل بين اللغتين؟
أعتقد أن بلادنا كيرلا قد تكون أكثر الولايات الهندية التي يتجلى فيها أثر الثقافة العربية، سواء كان ذلك في التاريخ أو اليوم الراهن. لا يربط بين الخليج وكيرلا التاريخ المشترك الطويل فحسب، بل تقوم بينهما أيضا أواصر مباشرة متولدة من تدفق الجاليات الهندية منذ عقود إلى دول الخليج وولوجهم إلى كافة مشارب الحياة الاجتماعية بمختلف أدوارهم الوظيفية. رغم ذلك كله، كل من المجتمعين الخليجي والكيرلي يجهل الآخر جهلا تاما بسبب عدم المبادرات التعريفية والتعرفية المتجاوزة المتخطية لحدود المفاهيم المنحازة السائدة لدى بعضهما عن الآخر. بالرغم من التاريخ المشترك الطويل بين منطقتي الخليج وكيرلا، إلا أن الترجمات الأدبية ما بين اللغتين شحيحة. ولشحة الترجمات الأدبية هناك أسباب كثيرة وغريبة تلافرت على تقويتها عوامل تاريخية واجتماعية ودينية وتربوية. كانت التركيبة اللغوية المسمات العربية الملياليمية اللي هي ملياليمية مكتوبة بالحروف العربية، هي كانت لغة الدين والثقافة لدى شرائح واسعة من مسلمي كيرلا لعدة قرون. ولما بدأت اللغة العربية أخيرا أن تحظى بشيء من الاهتمام في الدوائر التعليمية، لم توفق للخروج من صفتها مجرد لغة دينية لا حل لها في مجال الفن والأدب والتداولات الاجتماعية، بل ظلت العربية سلعة قديمة يستأثر بها رجال الدين المبتعدين كل البعد عن مجال الآداب والفنون. وهذا إلى جانب نظرة الدونية التي تنظر بها إلى اللغة العربية. أوساط الأدباء والكتاب والمفكرين المسلمين وغير المسلمين مقصرين في الوقوف المحايد على المستجدات الأدبية من العالم العربي وإدخال الجدير منها إلى دائرة الأضواء بغض النظر عن التعصبات الدينية والفكرية والاعتراف بوجودها وأهميتها خارج إطار مكملات شروط الجوائز الأدبية العربية. حتى عند صدور ترجمتي الأولى لرواية أيام الماعز أصبحت غير مرغوب فيه لدى الكثيرين من صفوف رجال الدين، لأني ولست في نظرهم إلى مجال لا يليق بمن حلي بتلقي شيء من الدراسات الدينية. ومن الناحية المقابلة لم أكن سوى مترجم غير مرحب به أو غير معترف به لدى صفوف العلمانيين المنفتحين في زعمهم على الجميع، لأني ترجمت إلى لغة قليلة القيمة الأدبية وتطفلت إلى مجال لا يرتقي إليه من ينحدر من خلفية دينية. بالإضافة إلى ما ذكر، هناك عوامل تساهم في تقليل عدد الأعمال المترجمة إلى العربية، تشمل صعوبة الوصول إلى دار نشر عربية وإقناعهم بجدارة العمل بالتقديم إلى قرائهم، ومواجهة تحدي الارتقاء بالجودة والكفاءة اللغوية إلى مستوى لا يقدر على القراء العرب متعة القراءة وينال به ثقة دار النشر. هذا الأمر الذي أدى إلى صدور العديد من الكتب العربية المترجمة عن دور نشر كيرلية وهندية ينحصر قراءها داخل بلادنا داخل الهند. وهناك كذلك تحولات مبشرة ملحوظة مع ظهور جيل جديد من خريجي المؤسسات التعليمية الجامعة بين الدراسات الإسلامية والعربية المعاصرة والآداب الإنسانية، وعلى وجه الخصوص كليات الوافي وجامعة الوفاء المنتسبة إلى تنسيق الكليات الإسلامية. هي تنسيقية لكليات إسلامية تجمع بين معارف الوحي والعلوم الإنسانية، وكلها تجتمع تحت مظلة تنسيق الكليات الإسلامية. هذا الجيل الجديد أثبتوا جليا حضورهم في ساحة الترجمة وفتحوا نوافذ جديدة بين العالمين العربي والكيرلي، وخاضوا تجارب جديدة في سبيل الإسهام في مد الجسر الأدبي والثقافي المباشر بين المجتمعين.
كيف ترى تفاعل القارئين الهندي والعربي مع هذه الترجمات؟
أعتقد أن الأعمال المترجمة تلقى قراء لها في كلتا اللغتين. قد تكون من يقرأ الأعمال الأصلية هو من يقرأ الأعمال المترجمة أيضا في كل اللغات، خاصة بعدما أخذت الترجمة في توسيع أبواب التبادل بشكل متزايد بين الثقافات واللغات. وهذا الأمر أثرى بين أوساط القراء عالميا ثقافة اختيار المحتوى المفضل لديهم دون النظر في اللغة الأصلية التي كتبت الأعمال فيها في المرة الأولى.
سهيل الوافي، أثريتنا بلقائك، شكرا لك.
السلام عليكم.
مع السلامة. سنقرأ اليوم من دراسة بحثية للأكاديمي في جامعة مومباي الهندية شفيع شيخ. بعنوان تأثير اللغة العربية في اللغة الأردية في ضوء تعديل المبنى، سنقرأ من هنا. الحكام المسلمون في دهلي الذين كانوا دخلوا في الهند من حدودها الشمالية الغربية كانوا يتكلمون اللغة التركية، وكانت اللغة الفارسية لغة بلاطهم، بينما كانت اللغة العربية لغة دينهم وعقيدتهم. وقد أنشأ هؤلاء الحكام المسلمون في عهودهم المتعاقبة آلافا من المدارس داخل حدود مملكتهم، وكانت تعلم فيها اللغة العربية وآدابها إلى جانب العلوم والمعارف الدينية. وعلى عهد هؤلاء الحكام المسلمين برزت لغة جديدة في مسرح الوجود وسميت بلغة أوردو. والكلمة في أصلها من اللغة التركية والتي تعني الجيش أو العسكر، وذلك ينم عن أن الحكام والضباط الذين كانوا يتكلمون التركية بذلوا جهودا واعية في نشر هذه اللغة الجديدة وترويجها بين الناس. فقد كان الحكام المسلمون منذ مدة طويلة يشعرون بحاجة ماسة إلى لغة تكون همزة وصل بينهم وبين المواطنين المحليين، ونظرا لهذه الحاجة أدخلوا على اللغة التي يتكلمون بها في متهورة والمناطق المجاورة لها كلمات عربية وفارسية وتركية، وجعلوها بحيث يمكن أن تقوم مقام لغة مشتركة بين الضباط وعامة الناس. وبهذا وجدت ألفاظ فارسية وعربية طريقها إلى لغة الهند المحلية، واكتسبت الأردية طابعا خاصا وشكلا نهائيا. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.